الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما زلنا في حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وتوقفنا في كلام الشارح رحمة الله عليه صاحب الفتح المجيد عند قوله، وقال شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام إذا أطلق المراد به ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعهم، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين ببعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. وهذا كلام صحيح، الطائفة الممتنعة عن بعض شعائر الإسلام فإنها تقاتل حتى تؤدي تلك الشريعة، حتى تؤدي تلك الشعيرة من شعائر الإسلام، وسواء كانت هذه الشعيرة الصلوات الخمس أو الصيام أو الحج أو الزكاة. فإذا امتنعت طائفة من الناس عن أداء مثل هذه الشعائر ولهم امتناع وقوة فإنهم يقاتلون حتى يلتزموا بشعائر الإسلام، وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء. فإن الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة لما امتنعوا عن أداء تلك الفريضة، وكانت لهم قوة فإنه قاتلهم حتى ألزمهم بهذا الركن من أركان الإسلام وهو أداء الزكاة، بل حتى لو امتنعوا عما هو دون ذلك كالأذان مثلا، امتنعوا عن الأذان وهم طائفة ممتنعة فأبوا أن يقام فيهم الأذان في الصلوات وإن كانوا يصلون، لكنهم امتنعوا عن هذه الشعيرة وأبوا أن يقام الأذان في مساجدهم، فإنهم يقاتلون حتى يقيموا هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. وهكذا في أمور المحرمات المعلوم تحريمها، فإذا أصروا على بعض المحرمات كشرب الخمور ولهم قوة ومنعه فإنهم يقاتلون حتى ينتهوا عن شرب الخمر أو عن الزنا أو عن أكل الربا أو غير ذلك من المحرمات المعلومة، يقاتلون حتى ينكفوا عن تلك المحرمات. والكلام هو في الطائفة الممتنعة التي لها قوة، أما الفرد من أحد الناس فتقام عليه الحدود الشرعية، من شرب الخمر وشهد عليه شاهدان عدلان يقام عليه الحد، ما يقاتل لما هو طائف ممتنعة. وهكذا إن وقعت الزنا وقيمت عليه البينة يقام عليه الحد. وإنما الكلام على الطائفة الممتنعة، قوم من الناس لهم قوة ولهم شوكة امتنعوا بالقوة بما معهم من العدد والعدة، هؤلاء الذين يقاتلون حتى يلتزموا بشعائر الإسلام. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالقتال حتى يكون الدين كله لله عز وجل، وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان الدين أو بعض الدين لله عز وجل والبعض ما هو لله، فلا بد من القتال حتى يكون جميع الدين لله سبحانه وتعالى. وهذا إنما يكون في الأمور المعلومة من الدين. وأما مسائل الاجتهاد فإن الطائفة الممتنعة لا تقاتل إذا تركت أمرا من أمور الاجتهاد التي اجتهد فيه العلماء ما بين موجب ومستحب لذلك. فإن الطائفة الممتنعة لا تقاتل على المسائل الشهادية، وإنما تقاتل على الأمور المعلومة المخالفة لشريعة الإسلام مما لا نزاع فيه بين العلماء، وليس المسائل الشهاد. أما مسائل الشهاد الأمر أهون من ذلك. قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام. الممتنعون عن بعض شعائر الإسلام ما هم بمنزلة البغاة، لأن البغاة قوم خرجوا على ولاة أمر المسلمين، فهؤلاء هم البغاة الخارجون على ولاة أمور المسلمين ظلما عدوانا، فهؤلاء هم البغاة ويقاتلون حتى ينكف شرهم. وأما هؤلاء فهم خارجون عن أحكام الإسلام، ما هم خارجون على ولي أمر المسلمين، بل هم خارجون عن أحكام الإسلام، فشأن هؤلاء أشد. الخارجون عن بعض أحكام الإسلام شأنهم أشد من شأن البغاة. فلهذا يقول قال شيخ الإسلام: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة، قتالهم هو من قتال البغاة، قتالهم ما هو من أجل البغي والخروج على أولياء المسلمين، وإنما من أجل الخروج عن أحكام الإسلام. قال: وشبيه هؤلاء الخوارج، الخوارج الذين خرجوا بعقيدة التكفير، فقتالهم أشد من قتال البغاة، قتالهم أشد من قتال البغاة، فإنهم خارجون بعقيدة فاسدة وهي عقيدة التكفير بكبائر الذنوب أو بالكبائر والصغائر. ولهنا جاءت الأدلة المتكاثرة في الترغيب بدفع شرهم وقتالهم ما لم يأتي في غيرهم من البغاة. قالوا: هؤلاء عند المحققين ليسوا منزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى، أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. قوله: وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عليه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافي ظاهرا والتزم شعائر الإسلام وجب الكف عنه، الاحتلال أن الإسلام على الظاهر، ما أمرنا أن ننقب على قلوب الناس، الإسلام على الظاهر. فمن تلفظ بكلمة التوحيد وأظهر الالتزام بأحكام الإسلام وشعائر الإسلام فهو من جملة المسلمين باعتبار الظاهر، فإن كان منافقا في الباطن حسابه على الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السرائر، وهو الذي يجازي العماد ولا يخفى عليه شيء، لكن الواجب على المسلمين هو إجراء أحكام المسلمين على الظاهر، أحكام من أظهر شعائر الإسلام على الظاهر. وأمر السرائر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: قلت: أفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. أي نعم، الذي يأتي بكلمة التوحيد ولا يكفر بما عبد من دون الله هذا لا يعصم ماله ولا دمه، لأنه ناقض لكلمة التوحيد. فالكفر بما يعبد من دون الله عز وجل لا بد منه، وهذا هو حقيقة النفي في كلمة التوحيد، وهذا هو مدلول الركن الأول من أركان التوحيد لا إله إلا الله، الركن الأول النفي والثاني هو الإثبات. والكفر بما يعبد من دون الله هو حقيقة الركن الأول من أركان التوحيد، فمن لم يأتي به فلا توحيد له، لأنه انتقض عليه ركن من أركان التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وهي تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، فكل ما في هذا الكتاب من الأبواب هو تفسير لمعنى التوحيد. وهذا الكتاب الذي ألفه المؤلف هو كتاب التوحيد من أول إلى آخر، وهو تفسير للتوحيد من أول الكتاب إلى آخر، هو تفسير للتوحيد. فجميع ما سيأتي من الأبواب هو من تفسير كلمة لا إله إلا الله. قال الشاهد: قلت: وذلك أن ما بعد من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفي أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، مما تركه من مضمون لا إله إلا الله، فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله، وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة نوع الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الشرك الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتنب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفي أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه المعبود. الأسماء والصفات تدل على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، فإن من كمل في أسماء وصفاته هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. فكل هذا دلالة على توحيد الله عز وجل. قال: يدل على أنه المعبود وحده وأن العبادة لا تصح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. كل هذا الذي ذكره المؤلف داخل في تفسير كلمة التوحيد، معرفة الشرك الأصغر ما هو يجتنب من تفسير كلمة التوحيد، معرفة الوسائل المفضية إلى الشرك والذرائع المفضية إلى الشرك، فإن اجتناب للشرك فإن موصي إلى الشرك، فمعرفة ذلك من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. معرفة ما لله عز وجل من صفات الكمال، وما لله عز وجل من أسماء الحسنى، وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص، كل ذلك من تفسير معنى التوحيد، فإن من كمل في أسماء وصفاته استحق أن يعبد وحده لا شريك له. وكل ما في هذا الكتاب من أبواب كما عرفناه هو تفسير لكلمة التوحيد. قال فيه أكبر المسائل وأهمها هي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الردع على المشركين الذين يدعون الصالحين، هذا فيما يتعلق بهذا الباب الذي نحن فيه. آية الإسراء بين فيها الردع على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، دعاء الصالحين بدون الله عز وجل هو الشرك الأكبر. وقد سبق الكلام على ذلك، وبينا أن هذا هو الأصل في شرك المشركين، وهو الأصل في الشرك في الأرض، ما يتعلق بعبادة الصالحين من دون الله عز وجل من الملائكة والأنبياء وسائر الأولياء، هذا هو أصل الشرك العام على ما سبق بيانه. ومنها آية براءة بين فيه أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم، وهذا داخل في الشرك. فمن تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن لا يطاع غير الله عز وجل وغير رسوله عليه الصلاة والسلام على خلاف ما أمر الله به أو ما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن طاعة غير الله عز وجل في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال عبادة لغير الله، وهذا طعن في التوحيد، قد يكون مع الاستحلال فيكون من نواقض التوحيد، وقد يكون من غير الاستحلال فيكون من لا يكون ناقضا لكنه منقص للتوحيد على ما سبق بيانه فيما مضى. قال ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه، وهذا يدل على أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل ولا يعبدون غيره، ومع هذا ما انتفعوا بعبادة من الله عز وجل لأن لم تكن عبادة خالصة، فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله عز وجل، فالعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله وحده لا شريك له، فمن كان عبدا لله وعبدا لغير الله فهو عبد لغير الله، والله عز وجل لا يقبل مثل هذه العبادة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله عز وجل من عمل عمل أشرك في معي غير تركته وشركه. قال ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلوا في الإسلام، فكيف من أحب الند أكبر من حب الله، فكيف من لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله، وهذا أمس سبق الكلام فيه وعرفنا أن هذا أشد. فالمشركون أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يحبون غير الله عز وجل كمحبتهم لله عز وجل، سووا بين المحبتين بين محبة الأنداد ومحبة الله عز وجل، فالله إن كنا لفي ضرر مبين إذ نسويكم برب العالمين، سووهم بالمحبة، فكانوا مشركين وإن كانوا يحبون الله عز وجل فإن هذه محبة لا تقبل، محبة شركية ما يقبل الله عز وجل المحبة الخالصة له، أما مثل هذه المحبة الشركية لا يقبلها الله عز وجل. قالوا منها قول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر ما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف ولم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة وما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحج ما أقطع أهل المنازع. وهذه سبقت معنا فيما مضى. قال المؤلف رحمه الله: باب قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا من الشرك المنتشر في أوساط كثير جهال الناس، ما يتعلق بلبس الحلق من الحروز والتمائم، وضع الخيوط إما لرفع البلاء الذي نزل أو لدفع البلاء الذي لم يأتي بعد، فهم يفعلون ذلك بنية الرفع أو الدفع، والرفع لما نزل من الشر والبلاء، والدفع لشيء لم يأتي بعد يتوقع الحصول. وكل هذا من الشرك، وأشكال ذلك مختلفة، وللناس في ذلك مذاهب، وكل من الشرك. من الناس من يعلق بعض الأصداد، وهكذا بعض الأحجار، وهكذا شيء من العظام، ومن الناس من يعلق الأحذية أو بعض أجزاء من الأحذية إما على الدواب إما على السيارات أو الموتورات لدفع العين، وكل هذا من الشرك بالله عز وجل. فإن الذي بيده النفع والضر هو الله عز وجل، والذي يرفع الضر ويدفعه هو الله سبحانه وتعالى، هو الرب. وهذه من ربوبية الله عز وجل، رفع الضر ودفع الضر والمكروه، هذه من ربوبية الله عز وجل. فالرب هو الذي يفعل ذلك، وغير الله عز وجل غير متمكنين من ذلك. فمن اعتقد أن تلك الحروز والتمائم يحصل بها رفع أو دفع، فقد أشرك في ربوبية الله عز وجل، أشرك بأشياء حقيرة تافهة، وهذا أشد الشرك. وإن كان لا يجوز اعتقاد ذلك حتى في الأنبياء والمرسلين والملائكة أنهم يدفعون ضر أو يرفعون الضر، لا يجوز الاعتقاد حتى بأكرم الخلق الأنبياء والرسل، فكيف بهذه المخلوقات الحقيرة كالأحذية ونحو ذلك؟ وإذا كان خاتم الأنبياء والمرسلين يأمر الله عز وجل أن يخاطب الناس قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وأكرم ولد آدم وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لا يملك لنا الضر ولا النفع، بل لا يملك لنفسه قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله، فلا يملك لنفسه ولا يملك لغيره، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، إمام المتقين وإمام الأولياء والصالحين وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، لا يجلب النفع ولا يدفع الضر. فإذا كان هذا لا يكون لخير الخلق ولأكرم الخلق، فكيف يكون دفع الضر أو جلب النفع لحلاء من الأحذية والعياذ بالله، أو لبعض الخيوط لبعض الحروز وبعض التمائم؟ كل هذا من الشرك لله عز وجل الذي انتشر في أوساط كثير من الناس. وبعض الناس ربما يزيدون شيئا من النفع فيفعلون ذلك ولا يبالون هل يجوز أو لا يجوز. وكل هذا من تلبيس الشيطان عليهم حتى يوقعهم في أنواع من الشرك، فربما يحصل البلاء من جهة الشيطان. فإذا وضع العبد ذلك الحرز أو التميمة على رقبته أو وضع في يده في عضده أو في أي موضع، إذا بذلك البلاء يرتفع والمرض يرتفع، فيدخل في قلبه عقيدة أن الحروز والتمائم نافعة، والذي أدخل له الوباء في بدنه وفي عقيدته هو الشيطان والعياذ بالله. يأتي الشيطان لأصحاب القلوب الضعيفة الذي عندهم ضعف في العلم وفي التوحيد، يحدث فيهم الوباء ويرفعه إلى ما فعلوا ذلك الأمر الشركي، وربما يذهب الذاهب من جهال الناس إلى بعض السحرة، يكون تعالج من أنواع من الأدوية وذهب عند كثير من الأطباء وما وجدوا له شفاء لمرضه، فيذهب إلى بعض السحرة والمشعوذين فيأمر ببعض الحروز والتمائم، يقوم بتعليقها فيعلق تلك الحروز والتمائم وإذا المرض يزول من جسده، وإذا به يزيل ذلك الحرز والتميمة يعود إليه المرض، فيعتقد أن الذي رفع عنه ذاك الوباء والمرض تلك الحروز والتمائم، وكل هذا من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. فهو الذي أحدث ذاك المرض وهو الذي كف عن ذلك المرض عند تعليق تلك الحروز والتمائم. ومن ضعف توحيده وضعف علمه تعلق قلبه تعلقا عظيما بالحروز والتمائم، وإنما يريد الشيطان أن يفسد عليه العقيدة ويفسد عليه التوحيد بمثل ذلك، وقد يوقعه في شرك أكبر والعياذ بالله كقضية الذبح لغير الله عز وجل، يكون في بعض الأمراض، وربما تكون امرأة والجهل بالنساء أكثر، كلما ولدت مات ولدها تسقط، فتذهب لبعض السحرة والمشعوذين ويقول لا اذبحي ذيكا أسودا أو كبشا على صفة كذا وكذا في جبل كذا وكذا، يذبح ويرمى للجن تقرب للجن ولا يؤكل منه شيء، فتفعل تلك الجاهلة مثل هذا، وإذا به الحمل يثبت ويأتي لها الولد فتعتقد أن ذلك من الحق، والذي تسبب في إسقاط الولد هم الجن والشياطين، فإنهم يعبثون في أجساد العباد إذا لم يكن العبد عنده تحصن منهم، فإنهم يعبثون بجسده إما بالأمراض أو نحو ذلك، يتسلطون عليه بسبب إعراضه وضعف توحيده وعدم تحصنه بالأذكار الشرعية، ما هو متحصن بأذكار الصباح والمساء وسائر الأذكار ومحافظ على طاعة الله عز وجل وأداء الفرائض في بيوت الله سبحانه وتعالى، فإن العبادة والأذكار حصن يتحصن بها العبد من أنواع الشرور، فيأتون لهؤلاء الضعفاء يتسلطون على أجسامهم بأنواع من الأمراض والأوبئة حتى يقودونهم إلى فساد العقيدة والعياذ بالله، ويقتل بهذا كثير من جهال الناس، ويس كل ما حصل له شيء من البلاء ذهب إلى ذاك المشعوذ وذاك الساحر وذبح مباشرة في قلبه عقيدة والعياذ بالله، فيخرج عن التوحيد ويقع في الشرك الأكبر ويسلب دينه في الكلية، وإنما أوتي من الجهل والعياذ بالله. فكان تعلم هذا الباب تعلم التوحيد من أوجب الواجبات، أن تعلم الإنسان التوحيد حتى لا يقع في مثل هذه الأمور من الشرك، ويتلاعب عليه الشيطان ويتلاعب عليه المشعوذون والدجاجلة والسحرة وأنواع الكذبة والعياذ بالله. فهذا مما يحتاج إلى معرفته. ما هو كل شيء يجربه الإنسان يجد فيه شيء من النفع أنه أن هذا ما يجوز، هذا الكلام مو صحيح. لابد ينظر إلى ذلك الشيء بمنظار الشرع، بمنظار كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا يجوز أو لا يجوز. فإن كان يجوز شرعا أقدم عليه، وإن كان لا يجوز لا يقدم عليه، وإن وجد فيه شيء من النفع، لأنه كما قلنا قد يكون ذاك النفع من جهة الشيطان والعياذ بالله حتى يفسد عليك العقيدة. فليس كل شيء تجد فيه النفع يقول جربت هذا ووجدت النفع، هذا شيء مجرد، ما كل شيء مجرد يقول شرعا. فهذا مما يتنبه له، فإن الشيطان له تلاعب عظيم بجهال الناس، لا سيما في هذا الباب، في باب التوحيد وفي باب الشرك، لأن الشيطان يحرص غاية الحرص على إفساد عقائد المسلمين أعظم من حرصه على إفساد أعمالهم. يحرص على العقيدة أعظم من العمل، فإن العقيدة إذا فسدت يفسد العمل مباشرة، تفسد جميع الأعمال ويستريح من أعمال المسلم، بدل ما يسعى في كل عمل نقضه وإبطاله ينقض الأصل الذي هو التوحيد والعقيدة. فإذا انتقض الأصل التوحيد والعقيدة انتقضت كل الأعمال والسراح الشيطان والعياذ بالله. فينبغي التفطن لمثل هذه الأمور. وهذا الباب من الأبواب المهمة بهذا الاعتبار، أنه من الأمور المنتشرة في أوساط الناس ما يتعلق بالخروج والتمائم وربط الخيوط على الأجساد وفي العضد وفي الأصابع ونحو ذلك، من الأمور المنتشرة في أوساط كثير من جهال الناس، والحجة عندهم التجربة أنهم وجدوها نافعة، وكل هذا من الشيطان والعياذ بالله. نكتفي بهذا والحمد لله.